أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قلنا بأن القصد من قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء يعني أن الله تعالى خلقهن خلقا ابتداء لا من شيء، يعني لم يولدن من أب وأم، وإنما خلقهن الله ابتداء كما خلق كثيرا من الأشياء وكل الكون. السماوات والأرض هو بديع السماوات والأرض، فأنشأ هذا الخلق اللي هم الحور العين إنشاء يعني من دون أن يولدنا من أب أو أم وأم. فجعلناهن أبكارا يعني بنفس الإنشاء، الفاء هذا يدل على أنه نفس هذا الإنشاء أثر في كونهن أبكارا، يعني كونهن أبكارا بجعل إلهي. والبكر هو الأول من الشيء، أول ولد يولد للإنسان يقال أن هذا بكر فلان أو بكر العائلة. ولذلك يقال للفتاة قبل أن تتزوج أنها بكر. فهؤلاء طبعا البكر هنا في هذا المورد القصد منه أنهن لم يمسهن أحد قبل أزواجهن، كما ورد في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومعنى الجعل أن الله تعالى جعلهن أبكارا يعني أن بكارتهن ليس بسبب امتناعهن من معاشرة الرجال، يعني مو مثل الفتاة في الدنيا، نساء الدنيا إذا قلنا بأن هذه المرأة بكر يعني أنها لم تعاشر رجلا، ولكن هناك إذا قلنا بأن الحور العين الله تعالى جعلهن أبكارا يعني أنه لا يمكن أن يمسهن أحد، لأن الحور العين مو مثل النساء في الدنيا، الله تعالى خلقهن ولا يمكن أن يمسهن أحد أصلا. فالله تعالى جعلهن أبكارا في أصل الخلق. عربا أترابا، عرب جمع عروبة، يقال المرأة المتحببة لزوجها، وبعضهم يقول المرأة الضحوكة طيبة النفس، يعني التي لا تحمل في قلبها حقدا للزوج وإنما تحمل حبا وودا. وأكثر من هذا العروبة التي تفصح وتبين لزوجها حبها، لأن هذا شيء مطلوب أن الإنسان يعني من الطرفين أن الإنسان يبين مثلا لزوجته أو الزوجة تبين لزوجها الحب، يعني لا تمتنع من ذلك. كثيرا ما تستحي المرأة أو تستنكف من إظهار الحب لزوجها. المرأة العروبة يعني المرأة التي تفصح عن حبها، ما تستحي من هذا الشيء، ما يمنعها الخجل والحياء أو الاستنكاف مثلا. كثيرا ما المرأة تستنكف من هذا الشيء، وهذا شيء مطلوب من المرأة. طبعا مطلوب أن المرأة تستنكف أمام غير زوجها، والمطلوب منها أن لا تستنكف أمام زوجها. وأصل هذه الكلمة من الإعراب يعني الإفصاح. مثلا نقول بأن هذا الكلام يعرب عن حب دفين أو عن بغض دفين، أو يعرب عن بغض أو حقد أو شجاعة أو علم أو إلى غير ذلك. ما نقول هذا التعبير يعرب يعني يفصح يعني يبين يعني يظهر. فمعنى الإعراب هو الإفصاح، وهذا أيضا مأخوذ من نفس كلمة العرب. هو في الواقع العرب اسم لهذا الجيل من البشر العرب، ولكن من خطأ العرب أنهم يفكرون أنهم هم الذين يفصحون عن مقاصدهم، وغيرهم ما يفهم أن يفهم مقاصدهم، وكل واحد الشكل. يعني أي واحد غير العرب هم يتصور أن العرب ما يعرفون يحجون، لأن يتكلمون بالعربي وما يتكلمون بالإنجليزي. يعني الإنجليزي إذا يشوف أن العرب يتكلمون مع بعض يقول شو يقولون ذولا. حتى أنا شفت بعضهم يعبر عن الخطوط العربية بأن مثل دجاجة تمشي على الأرض. يعني أثر مشي الدجاجة شلون؟ يقول الخط العربي هالشكل، هو ما يعرف عن الخط العربي شيء. احنا نقول نفس الشيء بالنسبة لغير العرب، هذا من حمق الإنسان. يعني كل واحد يتصور أن اللفظ هو الذي هو يفهم معناه، فإذا هو ما يفهم معناه معناه أن هذا الإنسان لا يتمكن من تفهيم مقاصده. ولذلك العرب يعبرون عن غيرهم بالعجم. العجم يعني اللي لا يتمكن من تفهيم مقاصده، ولذلك يقال للحيوان حيوان أعجم، لأن الحيوان ما يقدر يفصح عن مقاصده. فهذا العرب المسكين يتصور أنه بس هو اللي يعرف يبين عن مقاصده. كل بشر هالشكل، كل واحد بلغته، ولكن من حمق الإنسان هذا. فيقول بأن عرب يعني الذي يتمكن من الإفصاح عن مقاصده، وكل غيره فهو عجم. ولذلك صار معنى هذه الكلمة الإفصاح والتبيين، كلمة الإعراب مأخوذ من نفس كلمة العرب اللي هو اسم لهذا الجيل من البشر. وأما الأتراب جمع ترب، والترب اللدة، يعني الذي ولد مع الإنسان في وقت واحد يقولون له لدة. وأكثر ما يستعمل هذا في النساء طبعا. والمعنى أنه أتراب يعني نساء في سن واحدة متقاربين في السن يعني في العمر، هذا يقولون له أتراب. يعني تارة مثلا كبير سن وصغير مع بعض، تارة لا في أعمار متقاربة، فيقولون هؤلاء أتراب. طبعا هذا بالنسبة للدنيا، أما للحور العين يعني أنهن بحسب ظاهر حالهن، لأنه هناك ما في عمر ولا في ولا يختلف اللي خلق أولا والذي خلق ثانيا، كلهم في شكل واحد. فهم أتراب بمعنى أن ظاهر حالهن كأنهن في عمر واحد في سن واحد، هكذا أتراب. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين، يعني هؤلاء هذا الخلق الحور العين، خلقنا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين، يعني جماعة كثيرة قلنا سابقا في كلمة ثلة، وثلة من الآخرين. والأولين والآخرين بينا، يعني الأولين في الأمم السالفة، والآخرين يعني في هذه الأمة اللي مو معلوم أمدها. وهنا ينشأ سؤال، أجبنا عن هذا السؤال في سورة الطور، أجد أنه يعني أرى أنه لا بأس بتكراره نوعا ما ولو باختصار، لأن كثيرا ما يسأل في نفس هذا المجلس عن أنه زين الحور العين للرجال فما هو للنساء. يعني الله تعالى بس ذكر الحور العين كأزواج لأصحاب اليمين في الجنة. النساء المؤمنات ماذا خلق لهن في الجنة في مقابل هذه النعمة؟ وهذا الأمر أشكل على المفسرين أيضا، فحاولوا التهرب من هذا الإشكال وبأجوبة مختلفة. فبعضهم يقول أنا اللي أتذكر يعني ثلاث موارد من الجواب، بعضهم يقول بأن الحور العين كما هو جمع للحوراء العيناء جمع أيضا للأحور الأعين، نفس الشيء يعني نفس الجملة نفس الكلمة، يعني كما تجمع الحوراء العيناء اللي هي المرأة بالحور العين، كذلك يجمع الأحور الأعين اللي هو صفة للرجل بالحور العين أيضا. فيمكن أن يكون المراد بالحور العين كلا المعنيين، وكما أن للرجال نساء حور عين كذلك للنساء رجال حور عين مثلا هناك هكذا. هذا الجواب غير منطقي، لأن مو بس هذه الكلمة اللي في القرآن تدل على هذا الأمر، هناك كلمات أخرى اللي تختص بالنساء مثل ما قرأنا الآن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أو كواعب أترابا أو كأمثال اللؤلؤ المكنون وأمثال ذلك، يعني كلمات كثيرة في القرآن قاصرات الطرف أتراب أو قاصرات الطرف أيضا في سورة الرحمن. فهذه التعابير تعابير أنثوية، يعني ما يصير نقول بأن هذه تشمل الرجال. بعضهم يقول يعني حتى من العلماء الكبار أيضا بأن زوجناهم بحور عين ليس بمعنى التزويج بهذا المعنى المتعارف في الدنيا اللي هو عقد اعتباري، طبعا الزواج في الدنيا عقد اعتباري يوجب اختصاص رجل وامرأة بعضهم ببعض بعضهما ببعض، ولكن هناك الزواج معنى له معنى آخر وهو المعنى اللغوي للزوجية المقارنة. قلنا بأن الأزواج أصلا أو الزوجان يعني المثلان المتقارنان، نفس المقارنة هذا يعبر عنه بتزويج، ولذلك الله تعالى لم يقل زوجناهم حورا عينا، هذا اللي في التعبير العربي يعبر به عن الزواج بهذا المعنى الاعتباري اللي عندنا هذا العقد، هذا لا يتعدى بالباء بل يتعدى بنفسه. يعني لما تقول مثلا زوجتك فلانة ما تقول زوجتك بفلانة، تقول زوجتك فلانة خلاص ما في باء أصلا. والله تعالى لم يقل زوجناهم حورا عينا بل قال زوجناهم بحور عين، يعني قرناهم بحور عين. وإذا كانت المقارنة فالمقارنة كما يمكن بين الرجل والمرأة يمكن أن يكون بين المرأة والمرأة، فكما يمكن أن يتلذذ الرجل بالحور العين يعني بجمالهن وكذا وكذا، كذلك المرأة أيضا تتلذذ بالمعاشرة والمقارنة مع هذه النساء اللي هن طبعا النساء خلقهن الله لهذا الأمر، وهذا شيء عظيم يعني مو شيء بسيط، يعني مو مثل المرأة في الدنيا، هذا شيء آخر. هذا كلام صحيح في حد ذاته يعني من حيث اللغة و شو اسمه، يعني الكلام واضح ما في إشكال، الإشكال في أن هذا لا يرفع الإشكال. على كل حال الإنسان يشعر بفرق بين الاقترانين، يعني اقتران الرجل بالمرأة واقتران المرأة بالمرأة، هذا هناك مجرد مقارنة ومصاحبة، ولكن هذا على كل حال يعني التعابير الموجودة في القرآن يدل على نوع من التلذذ الجنسي الموجود بين الرجل وبين هذا الخلق، فهذا شيء يميز الرجال هناك عن النساء. الجواب الثالث أنه الحور العين اللي الله تعالى يقول زوجناهم بحور عين في الجنة، صحيح أن هذا خاص بالرجال، ولكن الله تعالى يمكن جعل للنساء أيضا رجالا هناك مثل ما هم يحبون كيفما يحببنا، ولكن لم يذكر الله تعالى ذلك في القرآن لقبح ذلك. يعني واحد في الدنيا يخاطب النساء المؤمنات مثلا، لا تخافون ترى الله مهيئ لكم هناك رجال مثلا كذا، هذا الشيء مثلا مو مناسب أو كذا، يقال بأن هذا قبيح أن يعبر بذلك للنساء، فلذلك الله تعالى لم يذكر. خب هذا الكلام لا بأس به في حد ذاته، ولكن السبب شنو؟ يعني ليش هذا قبيح بالنسبة للنساء؟ يمكن السبب هو غيرة الرجال، يعني الرجال يغارون من هذا الأمر ولذلك يستقبح ذكره، وإلا لو كان بين النساء هذا الموضوع ما في قبح بينهم، لو يكون هذا الحديث يدور بين النساء لا يستقبح، ولكن يخاطب خطاب عام يسمعه الرجال. الحين الرجال سواء الأزواج أو الآباء والإخوان، يعني هذا يغارون من هذا الكلام، مو لطيف مثلا، على الأقل مو شيء مناسب يعني. فهذا يمكن من هذا، إذا هالشكل ليش الله تعالى ما راعى غيرة النساء وراعى غيرة الرجال؟ والنساء هم يغارون من أن يقال للرجال بأن لكم حور العين، يعني إحنا شفينا مثلا الحريم يقولون. على كل حال فهذا هذه الأجوبة يتبين منها نوع من الضعف، يعني لا بأس وإن كان في بعضه. قلنا في سورة الطور أن الذي يهون الخطب ويهون الإشكال أمور ثلاثة، الانتباه لهذه الأمور الثلاثة يرفع الإشكال إن شاء الله. أول شيء يعني قبل ذكر هذه الأمور الثلاثة نقول بأن الإشكال أعظم من هذا، يعني أنت لو تلاحظ ما ندري الله تعالى ماذا يعمل وكيف يراعي هذه الصفات الموجودة لنا. الحين الله تعالى يقول مثلا، يقول أنه نلحق أزواجهم بهم، آيات تدل على هذا، ألحقنا بهم أزواج ذرياتهم وأزواجهم، شيء من هالقول الحين نسيت الآن، آيات تدل على أن الله تعالى يجمع يوم القيامة بين الزوجين. زين هذا في تساؤلات كثيرة، الزوجين في الدنيا على أنحاء، يعني بعضهم الزوج مؤمن والزوجة فاسقة أو كافرة أو على كل حال ضالة، أو بالعكس زوجة صالحة ومؤمنة وزوج فاسق وفاجر أو ربما كافر أو منافق مثلا. زين هناك مؤمنون ومؤمنات ما متزوجين أصلا، شنو يلحق؟ ألحقنا بهم أزواجهم، هذول يبقون هناك ما لهم أزواج. وهناك رجال تزوجوا نساء إما مع بعض أو بالتعاقب، ونساء تزوجوا رجالا كلهم زينين مؤمنين، من يلحق بمن؟ والله تعالى يقول ألحقنا بهم أزواجهم. الحين هذه المرأة مثلا تزوجت بفلان ثم بفلان، مات زوجها، تزوجت بآخر ومات هذا وتزوجت بآخر، كلهم من المؤمنين الصالحين، هذا موجود، من يلحق بمن؟ الخيار بيد من؟ كيف الله تعالى يجمع هذه الشتات وكيف يلبي هذه الرغبات؟ ما ندري، الله تعالى هو العالم وهو القادر، يقلب القلوب كيفما يشاء، كيف يعمل وكيف هذا بيده. وأما الأمور الثلاثة اللي أحببت أن أذكرها، يعني هذا اللي أجب بالي أنا، طبعا يمكن الأمر يكون أكبر من هذا بكثير، طبعا مو يمكن أكيد، إحنا حسب تفكيرنا البسيط نتكلم. أمور ثلاثة إذا ننتبه لها نشوف بأن الأمر مو هالكثير مشكل. الأمر الأول أنه هناك يعني في الآخرة ويوم القيامة الأوضاع مو مثل ما إحنا نتصور في هذه الدنيا، يعني هذا لتصورنا تصور بسيط وساذج عن هذه الآيات، وهذا ذكرناه أيضا في هذه الآيات المذكورة في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة، أنه أصلا ليس من هذا القبيل، يعني النعم الموجودة هناك ليس من هذا القبيل. فواكه وطعام وأكل وشرب وخمر وجنات وتجري من تحتها الأنهار وأنهار من عسل وأنهار من لبن إلى غير ذلك يعني، وحور عين أمثال اللؤلؤ. كل هذه تعابير عن نعم فوق إدراكنا وفوق فهمنا. فليس هناك شيء يعني يختص بالرجال أو يختص بالنساء، وإنما هو شيء أكبر من كل هذه الأمور. والله تعالى يعبر بهذه التعابير حتى يقرب الأمر إلى أذهاننا البسيطة البعيدة عن هذه المفاهيم. هناك مفاهيم أصلاً إحنا ما نقدر نتصورها، ما عندنا في اللفظ العربي أو في الثقافة البشرية مطلقاً ما يعبر عن هذه المفاهيم وعن هذه الحقائق، ماكو أصلاً، ليس لها أصلاً حتى تمثيل. ولذلك الله تعالى يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من كذا وكذا. كم مرة كم مورد يكون في القرآن مثل الجنة؟ يعني لو أردنا أن نشبه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، شنو يعني عرضها السماوات؟ ترون شنو السماوات والأرض؟ كل هذا الكون، والسماوات مو هذا الكون اللي إحنا نراه أو حتى ما نراه وحتى ما نصل إلى أعماقه. هذا السماء، هذا كل الله تعالى يقول زينا السماء الدنيا، السماوات السبع اللي السبع مو معلوم، سبع التعبير بالسبع يمكن يكون للتكثير، لا يعلم حدود هذا الكون إلا الله تعالى، ما يمكن أن يعلمه. والله تعالى يقول أن هذا الجنة عرضها كعرض السماء والأرض كلها. شنو هذا يعني؟ ما نقدر أصلاً نتصور هالشيء هذا. وكل هذا مليء بالنعم، وأي نعم أصلاً ليس بمقدور الإنسان أن يتصور هذه الأمور. فهذا فوق هذه المعاني أصلاً. للتقريب الله تعالى يذكر هذه النعم بهذه الصورة. كما أن العذاب ليس من هذا القبيل. شلون النار هذا اللي تحرق الأفئدة، تطلع على الأفئدة يعني الأرواح، الروح ما يحترق بالنار، هذا شلون نار اللي تحرق الأرواح؟ وكيف نار اللي تنبت فيه الشجر؟ مو فيه شجر، الزقوم. على كل حال هذا شيء. الشيء الآخر أن الله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات ويقول بأنه لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أصلا لا يضيع مثقال ذرة، لا يضيع. الله تعالى كما وعد المؤمنين وعد المؤمنات بأن لهم ما يشاءون. أنت تصور شنو يعني لهم ما يشاءون؟ كل ما يشاءون موجود له، سواء المؤمن أو المؤمنة ما يختلف. ولدينا مزيد، اللي ما يشاءون يعني أصلا ما يعرفونه حتى يشاءونه، أصلا ما يتصورونه. فهذا أصلا هذه الأذهان البسيطة أنه رجل وامرأة وإلى آخره، هذا مو الكثير مهم. ولو كان الأمر كما نتصور أنه الله تعالى مثلا كيف يلبي هذه الرغبات، لكان الإشكال ما يختص بقصة الرجل والمرأة. خب هناك أمور كثيرة الله تعالى بدون شك لا يجعل كل الطبقات وكل الدرجات في درجة واحدة، كما قلنا وتبين من القرآن الكريم أن الله تعالى ما يرزق كلهم بشكل واحد، وهذا واضح يعني طبيعي أنه لا يمكن أن يكون درجة كل المؤمنين في درجة واحدة، مستحيل. هذا الأنبياء المعصومين ثم بعد ذلك الشهداء الصالحون، يعني أنت ما تشوف نفرين في درجة واحدة، نفرين قليل جدا اللي تشوفهم في يعني مرتبة واحدة. كل إنسان إلى عمله، وكل إنسان بعمله يقع في موقع خاص وفي درجة خاصة. وطبعا هذا في الدنيا تثير الحسد وتثير الغبطة وتثير الآلام، مو هالشكل؟ يعني إحنا أفرض نفرين أصدقاء ورحنا في مدرسة ودرسنا وهذا صار دكتور وأنا ما صرت، أنا أحسده، شيء طبيعي هذا. هو صار مثلا ثري وأنا ما صرت، أو غير ذلك مثل ما تشوفون. حتى لو أنا ما أظهر شيئا، هذا ألم في قلبي، هل هذا الألم موجود هناك في الآخرة؟ الاختلاف موجود، يعني طبيعي أنه لابد أن يكون الاختلاف موجودا، يعني لابد أن يكون هذا الإنسان اللي عمل في هذه الدنيا بكل الأعمال الصالحة وضحى في سبيل الله بالنفس والنفيس، طبعا أن الله تعالى يلبي رغباتي أكثر مما يلبي رغباتي أنا اللي كل يعني هالوضع اللي تشوفون، يعني أتبع ملاذ وشهوات وأميال، هذا أصلي وأصوم، مستحيل أن أكون هذا ومرتبة هذا اللي راح واستشهد في سبيل الله، مستحيل. خب يوم القيامة أنا خب راح أحسد هذا، شلون الله تعالى عطى هذا هالأشياء وما عطاني، شلون يسوي، شلون يعني الله تعالى يلبي هذه الرغبة ويرفع هذا الألم، مع أنه يقول لهم فيها ما يشاءون. طبيعة أن الله تعالى لابد أن يغير هذا الإنسان، يقلب قلب هذا الإنسان فلا يرغب، لا يطلب ما ليس له، ولا لو كان يطلب ما ليس له لكان كل المؤمنين في عذاب مو في جنة، عذاب. يعني لما الواحد يشوف بأن فلان قصره أعلى من قصره هذا في عذاب، مثل ما احنا في الدنيا في العذاب، كل ما نشوف فلان بنايته أطول من بنايتي، أنا عندي بناية بس هو أطول، وهذا أتعذب، مو هالشكل، سيارته أحسن من سيارتي فأنا أتعذب. هل الإنسان المؤمن في الجنة يتألم ويتعذب لأنه فلان جنته أوسع ونعمته أكثر وقربه لدى الله أكثر؟ لابد أن الله تعالى يغير هذا القلب فلا يبقى له هذه الميول أصلا. وكما يؤثر هذا في الإنسان كل الطبقات، كذلك بالنسبة للرجل والمرأة. الحين المرأة مثلا هنا يمكن تتكلم بكلام من هذا القبيل، لكن هناك أصلا ماكو الشيء هذا. الأمر الثالث أنه أصلا الرغبات حتى في الدنيا تتغير، إحنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا نطلب شيئا، ولما ننتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى نتكامل في العقل في الجسم في العمر يتغير. يعني الشيء اللي الطفل يحبه، إحنا لما كنا أطفال أنتوا تصوروا غاية المنى أن نحصل سيارة صغيرة تمشي، مو هالشكل، الحين تدورون هالشيء هذا، وطبيعي لا. يعني الإنسان كلما تكامل وتحول تتحول رغباته، إذا كبر سنه بعد ما يطالب هالأمور الشهوية وكذا، يطالب أنه يكون لأحفاد مثلا يتلذذ بحركتهم ونشاطهم مثلا أقول. وكلما تحول حتى في هذه الدنيا تحول علميا، يعني الإنسان العالم الكامل الزاهد هذا رغبات غير الرغبات. انظروا إلى آسيا امرأة فرعون، هذه المرأة الكاملة اللي لم يبلغ كمالها الرجال مو النساء، شنو دعائها؟ الله تعالى ينقل هذا مو رواية، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني. شنو اللي هي تطلب؟ ما تطلب زواج ولا تطلب رجل حتى ولا زواج بالأنبياء والمرسلين، يعني هي ما تطلب أنه اللهم مثلا اجعلني زوجة لخاتم المرسلين مثلا، مو هالشكل، مو هذا، وهذا غاية المنى للنساء. هذه امرأة تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا اللي هذا طلبها، هذه وصلت إلى كمال تعرف أنه يعني الكمال البشري في أي شيء والنعمة الكبرى في أي شيء، فهي تطلب أكبر نعمة لها أن يكون بيتها عند ربها. فالإنسان إذا تكامل، وهو بالطبع يتكامل، يعني الإنسان بعد موته يبلغ أعلى مرتبة للكمال لأن يفهم كل شيء ويتضح له كل الحقائق، فإذا كمل غاية الكمال لا يطلب إلا غاية الكمال، لا يطلب هذه الأمور التافهة اللي إحنا الآن نتحدث عنها. والحمد لله رب